بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأعذب التحايا وأطيبها أحييكم وأرحب بكم في ميلاد الحلقة الأخيرة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الذي كان معي وكان معكم أيضا طوال هذه الحلقات، الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بك وبأخوتنا وأخواتنا وأحبائنا وأصدقائنا في كل مكان.
اليوم ساعة وساعة، ما هي الساعة اللي راح تحدثنا فيها أو أي ساعة راح تختار؟
يعني الساعة الجميلة، ساعة المرح والمتعة. ربما الكل يعرف أنه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه حنظلة تغير حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون في كل حال كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتبل تلك الساعة التي تستعيد فيها الروح وهجها وإشراقها وفرحتها، وتلتقط السعادة من أي معنى: سفر، مداعبة أهل، ملاعبة طفل صغير، قراءة المتعة في مزحة عابرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه، كما صنع مع زاهر حينما حضنه من الخلف وقال: من يشتري العبد، من يشتري العبد، في مشهد رائع. فالتفت زاهر فوراء النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، فطفق يلصق ظهره به ويقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال: لكنك عند الله لست بكاسد. أو تجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تسأل عن زوجها وهو يقول: أهو الذي في عينه بياض؟ فكأنها وجد ارتاعت، فقال: كل إنسان في عينه بياض. أو تلك المرأة الأخرى التي سألت أن تدخل الجنة وقال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. وتلا قوله تعالى: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.
إذن الفرح هو أمر ترغبه النفس ويسعد الإنسان به ودائما يطلبه ويحاول أن يحصل عليه في أي فرصة تحصل له.
هو سبحان الله، يعني الفرحة شوفها مثل ما الله خلق الطيور تجدها تزغرد وتسقسق في الفضاء، أو خلق الكثير من الحيوانات وتجد أنها تتقافز وتتواثب ويداعب بعضها بعضا بصورة يعني رائعة ومبهجة. جعل الله تعالى هذه الفرحة والمتعة والرغبة في التجدد عند الإنسان، بحيث أنها جزء من حيويته وجزء من طبيعته عند الكبير وعند الصغير، هي عند الصغار بشكل واضح، لكن يبدو أن الكبار إذا كبروا أصبحوا يدارونها ويكتمونها، وربما مع الأسف من المفاهيم السيئة أن بعضهم يعتبر أن هذا نوع أن هذا من العيب.
ليش دكتور؟
يبدو أن هذا يعود أولا إلى سوء يعني الثقافة، خلل في الفهم والثقافة، وخلل في فهم الدين ذاته، وكأن الدين لم يأتي إلا بالأحزان، بينما الله عز وجل يتكلم عن نبي من أنبيائه فتبسم ضاحكا من قولها. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رمزا، حتى قال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. بينما تجد البعض قد يعتبرون أن كثرة التبسم يعني كأنه
في الدين
علام، أو أنه دليل على يعني اهتزاز في شخصية الإنسان أو نقص في ثقله وفي تفكيره وعقله مثلا.
وهناك صورة عند الناس ربما كرستها وسائل الإعلام أو ما أدري من وين جاءت الفكرة هذه، هو ارتباط الدين بالحزن أو ارتباطه بالكآبة أو القلق.
وحتى مثلا تجد الأصوات الحزينة في كثير من الأحيان، وقراءة القرآن عند المآتم وكأن القرآن فقط يقرأ للمأتم، معنى هذا ليس له أصل. ونحن لا نقول اقرأوا القرآن في الأفراح، الأفراح أيضا ليفرح الناس بها، ولكن ينبغي أن يوضع القرآن في مواضعه، بحيث أن الشريعة جاءت بمخاطبة الكينونة الإنسانية، ولذلك جعل الله تعالى الفرح جزءا من شريعتنا. ومن ذلك الفرح بالأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك الفرح بالمناسبات، الفرح بالمولود الجديد، الفرح بالختان، الفرح بالزواج. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، فهل معكم من ذلك شيء من اللهو شيء؟ وكأنه اقترح عليها بعض الأبيات أن تقولها: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السوداء ما جئنا لواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. كأنه يلقنها يعني نمطا من الكلام الجميل والكلام الحلو والعذب المناسب. الشيء الغريب أنه سبحان الله حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى يعني قال: وإذا رأوا تجارة
أو
لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بعض المفسرين يقول أن قرن التجارة هنا مع اللهو دليل على يعني ذم الأمر الذي فعلوه, وأنهم يعني ذهبوا إلى التجارة في قصدهم, والله كان أمرا مصاحبا. وأنا أقول مع هذا المعنى إن قرن اللهو مع التجارة دليل على أن اللهو المباح هو جزء من طبيعة الحياة ومن الاحتياج البشري, مثل ما أن التجارة أو المال مما يحب الإنسان ولا تقوم الحياة البشرية إلا به. ولذلك عملية الأحزان, يعني رأيت أن كثير من الناس يميلون إلى الحزن وكأنهم تبرمجوا من الداخل على التقاط الأحزان وعلى توقع الأشياء السيئة وعلى يعني التقاط الكلمات, حتى لما يسمعون واحد يقول لك مثلا العملية هذه عملية صعبة, اعمل الشيء هذا, قالك صعبة, خلاص استقر في نفسه أن هذا شيء صعب. أو قالك والله اليوم اختباري مثلا أو عملي أو برنامجي أو مشروعي أو أي أمر يهم به أنه سيكون لن يكون كما أتوقع,
وكلها رسائل سلبية حتى إلى العقل الباطن.
هو أولا تبرمج عليها والتقطها من أشياء ربما تكون صغيرة, وثانيا هو كأنه أعاد هذا المعنى إلى نفسه مثل كرة الثلج, بحيث أنه أصبح من الداخل عنده قناعة أنه لن يفلح.
جميل.
بينما أقول إن من الفرح والجمالية في الحياة والمتعة إنه يعني وإذا هممت بأمر سوء فاتئد, وإذا هممت بأمر خير فعجلي. إذا جت كلمة سلبية على لسانك ابلعها, وإذا جت كلمة إيجابية قلها, وهذا يعني مع الوقت يتحول إلى عادة عند الإنسان.
جميل. أيضا يكون الفرح للشعوب بإنجازاتها وبنجاحاتها, سواء كان حتى الشعب أو المجتمع كله أو الفرد, يعني أيضا يحق للمجتمع أن يفرح بإنجازه.
أكيد.
ويمكن يعني شاهدناها يمكن حتى في الثورات, تلاحظ في لحظة معينة الشعب كله
يضج,
يعني يضج بالفرح.
أي. وأنا وجدت بعض الشباب أقول لك يعني لا تدري ماذا بعد. فكنت أقول لهم يعني لماذا نقتل الفرحة؟ ينبغي أن يكون الإنسان يفرح كطفل, لا تكثر الحسابات التي من شأنها أن تغتال هذه اللحظة الجميلة. هناك لحظات تاريخية أنت ما تقرأها في الكتب أحيانا أو تشاهدها في العيان, لا تتوقع أن هناك انقلابا يحدث في حياة البشر وأمرا خارقا للعادة وللمألوف ونتائج مبالغ فيها, كلا. ولكن من الجميل أن يعود الإنسان نفسه على استقبال الفرحة والتفاعل معها في لحظتها أيا كانت. يفرح الإنسان والله بسيارة جديدة, بعمل جديد, بترقية, بمولود جديد, بزواج له أو لأصدقائه أو لمن يحب, يفرح للآخرين, وهذا بعد أكثر من رائع. تفرح البنت لزميلاتها مثلا بالتفوق, بالنجاح, بالزواج. نذكر بنت مثلا تقول والله دائما أرى في الحلم أنه صديقاتي يتزوجون فيتزوجون وأنا لا, فأقول كيف الحلم مني والزواج لكم؟ فقلتها بنتي ينبغي أن يكون عندك هذا القلب الواسع الذي يعتبر كل بنت تزف إلى عروسها أنه والله هذا هي شريكة في هذه الفرحة, وأنت فرحتك مؤجلة عند الله سبحانه وتعالى, ليست ملغاة, وقد تكون أكبر. وبقدر ما تفرح للناس الله عز وجل سوف يعطيك. يجب أن نتأكد من هذا المعنى حينما تكون قلوبنا واسعة ونفرح للآخرين بخير حصلوه أو بشفاء أو بعافية أو ببيت جديد سكنوا فيه أو بتوفيق أو بنجاح معين. نجاح هذا ما في خسارة عليك, لا تعتقد أن هذا النجاح يعني مأخوذ من كيسك بحيث أنه يقلقك ويحزنك أن ينجح الآخرون. بارك نجاحهم وادعو لهم وأرسلهم التهنئة واكتب وقلها علانية, حتى لو كان الإنسان أحيانا قد لا يجد قلبه يساعده, لكن بالتجربة لما يستمر في هذا الأسلوب سبحان الله يعني يبدأ يفرح فرحا حقيقيا, وبذلك يكون شريك في كل فرحة تحصل للآخرين.
يعني بعض الناس دكتور يلاقي له ألف سبب ممكن أن يحزن من أجله, لكن لما يجلس على أو يجلس يبحث عن سبب للفرح يمكن ما يجد.
يا سلام, هذا
يعني
صحيح.
يعني يمكن يحزن للفقر أو يحزن لأسباب تكون طبيعية وعادية في الحياة مثلا.
صحيح. الفقر يعني هنا الإنسان يقتصد ما على من اقتصد, يأخذ بالقليل, يتعود على القناعة, خذ القناعة من دنياك وارض بها, وأيضا يعني يكتفي بالقليل, يكون عنده أمل, يبذل السبب في تحصيل ما يحتاج إليه. وكم من إنسان جنى عليه المال وكان المال هو سبب في عطبه أو هلاكه أو في شقائه وبلائه واكتئابه أيضا. وكثير من الناس يعيشون مع الفقر عيشة راضية مطمئنة. القصة هنا ليست فقط في الأشياء التي تمتلكها, لكن كيف تتعامل يعني مع الأشياء التي من حولك, هذا معنى في غاية الأهمية. بعض الناس مثلا قد يكون بسبب التمزق العائلي, والله الأسرة تمر بها أزمة, هناك حالة انفصال عاطفي بين الأبوين, أو حتى ليكن طلاق مثلا, أو شيء من هذا القبيل أو رحيل أحد، كل الأشياء في الحياة يمكن أن نتعاطى معها بشكل إيجابي ونقرأ وجهها الطيب المشرق، يكفي أنها من عند الله، يكفي أن الله تعالى هو خالق وصانع ومبدع هذه الأشياء وهو كاتبها ومقدرها، مثل ما تعرف الشاعر السياب يقول هدايا الحبيب أضم إلى هدايا الحبيب إلى خافقي، هداياك حاضرة لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها. فيستشعر أنه حتى المرض، لأنه منك حلو عندي المرض حاشا، فلست على ما شئت أعترض. فيكون الإنسان يقرأ الوجه الإيجابي حتى في الأشياء التي تبدو عند الناس سلبية.
جميل دكتور، عندنا تقرير بسيط نشاهده ونرجع إن شاء الله. دكتور ما شاء الله أنت إذا جلست تحضر لمحاضرة أو حتى التحضير البرنامج يعني تستغرق وتأخذ وقت، وما أدري تستمتع وتشعر بالفرح في مثل هذه الأوقات؟
والله أجد متعة، أنا أعتقد أنه متعة العقل والفكر والعلم والاكتشاف لا تقل عن أي متعة أخرى. وأيضا يعني الإنسان يستمتع بالقراءة ويستمتع بجمع هذه المعلومات ويستمتع بتقديمها للشباب والبنات يعني من خلال هذا العمل. لا يحب الإنسان أن يكرر نفسه أو يقدم مادة بايتة كما يقولون، يحب أن. وأيضا أنا لا ليس عندي معلومات جاهزة في كل وقت، فمن معرفة قدر النفس واحترام الآخرين أن يحاول الإنسان أن يجمع. يعني هنا الحمد لله يعني لهذا العمل والبرنامج جمعنا، يعني أنا قرأت يعني مئات الكتب وألاف المواد الإلكترونية.
وأنا أشهد، أنا يمكن زرتك أكثر من مرة دكتور وشاهدت ما شاء الله عندك حقائب مليئة بالكتب، يعني أظن كانت يمكن 7 حقائب بالإضافة إلى كراتين وأوراق من مسحوبة من الإنترنت، و ما شاء الله يعني استغرب هذه يعني الهمه.
تعودت اني اقراها،
يعني تحتاج الى مزاج
إيه؟
او ان تكون عاده فعلا يعني.
تعودت اني اقراها قراءه سريعه، اني اسجل فوائدها، اذا شعرت بالملل اهدا ثم اعود مره اخرى وانا متجدد حتى اقرا هذه الاشياء. اشعر بانني اكبر في الواقع. صحيح في اشياء كثيره الواحد ينساها وربما لا يكون راضيا عن ادائه، وتقريبا تعرف انه بعد كل حلقه يعني نشعر بأننا خرجنا بقدر ما نحن سعداء بما قدمناه وما عملناه، إلا أننا حزينون أيضا لأشياء كثيرة جدا فوتناها. وبالمناسبة أنا أريد أن المرة دي ما أفوت هذا الكتاب، أنا من بداية الحلقات وأنا أحمله معي، واليوم ما أريد أن
ودائما تدور فرصة تعرض الكتاب،
لا أريد أن يفوت هذا الكتاب. كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، هذا طبعا مشهور جدا، يعني كم 15 مليون نسخة، ستيفن آر كافي. الكتاب جميل ومفيد، ربما هو توجيهات ونصائح وخبرة في الحياة. جميل. وفيها العادات السبع المعروفة، منها عملية مثلا عملية الأولويات، مراعاة الأولويات، التواصل، التعاون، شحذ المنشار كما يسميه، ابدأ والغاية في ذهنك، المبادرة إلى آخره. الكتاب يعني فيه أشياء كثيرة جدا، فيه تجارب. وبالمناسبة من القصص اللي ذكرها المؤلف عن نفسه أنه مرة كان راكب القطار ووجد رجل معه أطفاله وفي القطار يعني صراخ وزعيق وكلام والأطفال مسوينا فوضى يعني. فيقول انزعجت وصبرت قليلا وفي الأخير كنت مضطرا إلى أن أقول للرجل يعني إيش اللي يحدث هنا. فيقول قال لي الرجل إن هؤلاء الأطفال ماتت أمهم اليوم
الله،
وأنا يعني متحير ما أدري إيش أسوي فيهم. فيقول كانت يعني بالنسبة لي يعني درس أنه أولا عملية مراعاة الأطفال، فرحة الأطفال، الحرص عليهم، تقدير مشاعرهم وتقدير مشاعر الآخرين أيضا والتماس العذر لهم يعني في الفرح أو في ضده. بالمناسبة يعني ستيفن كافي هذا قرأت سيرته، فهو أستاذ جامعي من المورمن،
طائفة دينية،
طائفة دينية
متشددة،
متشددة.
أيوة.
يعني ستيفن كافي والطائفة الدينية هذه الشاي ما يشربونه،
محرم يعني،
إيه الشاي، القهوة، أي شيء فيه كافيين ولو قليل، طبعا الكحول هذه من باب أولى، والخمر. الآن الشيء اللي لفت نظري أن الغريم الأمريكي لأوباما
من الجمهوريين
الآخر، الجمهوريين
الجمهوري. أيوة.
إيه نعم، اسمه أظن رومني، ميت رومني اسمه، ميت رومني. هذا الرجل هو أيضا من المورمن،
من نفس الطائفة،
من نفس الطائفة
المتشددة،
معناه وأيضا له حظوظ وهو يغازل الكيان الصهيوني بشكل قوي. إذن أنت هنا تجد أنه يعني هذا ليس فقط رئيس دولة، وإنما يوشك أن يعتبره البعض رئيس العالم وهو من هذه الطائفة. فمن هنا أقول أستغرب أن الكثير من الناس في الوطن العربي في أعقاب الثورات والتحولات في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي الشام أصبحوا يعني يستغربون أو يستنكرون أو يستنكفون من بروز القوة الإسلامية. بينما أقول أن هذه القصة نحن نشاهدها حتى في الكيان الصهيوني، هناك تفوق وتقدم وزيادة في نسب التيارات الدينية والطوائف الدينية. فيعني حلال على بلابله الدوح، حلال حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. هنا القصة ينبغي أن تكون مفهومة وأنها غنيمة للناس فيها سهم، ومن حق أي مواطن أن يسعى وأن يحصل على مكافأة معينة. جميل. صحيح أنا أقول أنه بالمناسبة الإسلاميون كما بين قوسين يعني ينبغي أن يراعوا المرحلة التي يعيشونها
بعد وصولهم للسلطة، يعني
خطورة المرحلة أنهم في نظر الكثير من الناس كأنهم رمز الإسلام. والواقع أنه لا أحد يكون رمزا للإسلام أو يمثل الإسلام إلا الممثل الحصري وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قوله وفعله تشريع، وهو مبلغ عن ربي عز وجل، أو الإجماع القطعي من الأمة. أما ممارسة حزب
كلها اجتهادات
أو تيار إخوان مسلمين أو سلفيين أو أي اسم كان، هي ممارسات هم المسؤولون عنها، وقد يكونون يعني يلتزمون بالإسلام في أشياء وقد يقع منهم الخطأ، فينبغي أن يكون هذا واضحا. ولكن مع ذلك جماهير الناس في الوطن العربي وحتى في العالم ينظرون إلى الأمور نظرة مختلفة، ويعتبرون هذا ظهور لقوة إسلامية أو ضمور واختفاء لها، ومن هنا القدرة على مواكبة هذا الواقع. الحقيقة أهم ما يجب أن يقال أن يدرك هؤلاء الناس أن الشعوب ربما تختارهم بفارق بسيط أحيانا، أو تختارهم لاعتبارات معينة لأنها بين خيارين في نظر البعض، يعني لابد من أحدهما، وإلا ربما أكثر الناس لهم رأي آخر. فمن هنا علينا أن ندرك أن القصة تتطلب احترام إرادة هذه الشعوب والممارسة الواقعية العاقلة البعيدة عن يعني المبالغة
أو الشعارات
الناس أو الشعارات الفضفاضة أو الانشغال بأشياء عن أشياء. الناس يهمهم أمور، يهمهم جانب المشاركة السياسية، أن تكون المشاركة السياسية للجميع، الذي رشحوك الذين رشحوك والذين لم يرشحوك، ينبغي أن تكون المشاركة لكل من يستحق أن يشارك، لكل مواطن بغض النظر عن مدى قربه أو بعده منك. المشاركة هنا لا يجب أن تكون مجرد مشاركة شكلية أو صورية وكأننا نريد فقط أن نقدم مظهرا يعبر عن التنوع
كما حصل في أنظمة مستبدة سابقة، يعني
بالضبط، وإنما يجب أن يكون هناك مشاركة حقيقية وصادقة، وبناء عليه يعني الجميع يتشاركون في حمل الهم وفي حمل التبعات وفي تحمل الإخفاق إذا حصل إخفاق. وأيضا هنا لا يشعر أحد بأن مهمته هو أن يعوق المسيرة حتى يثبت فشلكم، لأنه بإمكانه أن يكون معارضة، ومعارضة شريفة ومعارضة رشيدة. وعلينا هنا أيضا أن ندرك كما كنا أو يعني أعني الإسلاميين يوما من الأيام معارضة وكانوا يحتجون على إقصائهم مثلا ووجدوا فرص وتقدموا فيها، كذلك عليهم اليوم عليهم أن يقبلوا بوجود معارضة، ويمكن المعارضة هذه تنجح وقد تستقطب الناس وقد تقوم بتجمعات مليونية أو أقل من ذلك أو أكثر، تماما كالذي حدث في الماضي. علينا أن ندرك أن القصة لا تتوقف عند هذا الحد، هناك رسالة تستوجب أن يكون الإسلاميون واعين، وأن يكون هناك تغير في الخطاب عن الخطاب الذي ينظر إلى مجموعة أو جماعة معينة، أو ينظر إلى رؤية خاصة أو أفق محدود، إلى ذلك الأفق الواسع الذي يعني يستحضر طموحات الشعب بأكمله.
جميل دكتور، احنا حلقتنا عن ساعة الفرح، وما أدري شلون
وهذه من ساعة الفرح صراحة
إن شاء الله
يعني نحن التقطنا ساعة الفرح، أنه كنا نرى بعض الأحداث تستحق أن يفرح الناس بها، فالبعض يقولون ربما يكون بعدها شيء لا تدري ما الذي يحدث. فأنا دائما أقول افرح بهذه اللحظة الحاضرة، وما بعدها ربما تأتي ساعة أخرى تتيح لك أن تفرح أيضا.
جميل، أنا ودي دكتور أرجع على المقطع اللي شفناه قبل شوي، واللي هو يتحدث عن أو سألتك عنه، اللي هو متعة المطالعة ومتعة الفكر. متى يصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة؟ يعني إحنا أغلب المطالعات تكون يمكن أحيانا لأجل دراسة أو لأجل واجب معين، أو لكن أن تصل إلى حالة يعني متعة وفرح وتصبح عادة عند الإنسان، كيف ممكن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟
والله أنا أقولك عن نفسي صراحة، يعني في الآونة الأخيرة أنا أجد أنه لما يكون عندي مشروع معين يشجعني على العكوف على قراءة، مثلا عندي برنامج أو كتاب أو محاضرة. مقال أو محاضرة أو شيء من هذا القبيل، فأجد هنا أنني قد أجلس أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين وأنا منقطع حتى عن كثير من المتع التي أريد أن أخذ منها بنصيبي، ولكن أشعر بأن الزمن لا يسمح لي، فأشعر هنا أنني أستمتع بالإنجاز بذاتي، كوني أنهية الكتاب هذا لخصته أو قرأت مجموعة من الكتب أو كتبت بحيث أنه من خلال برنامج يصبح عندي أحيانا 30 عنوانا وكأنها 30 كتيبا جاهزة، فقط يحتاج الإنسان إلى أن يعدلها لتصبح عبارة عن مقالات في معبرة في موضوعات معينة. فالاستمتاع بالإنجاز هنا يعطي فرحة كفرحة الطفل حينما يعني يأتي بشهادته من المدرسة، فضلا عن الفرح بالمعرفة، لأن الإنسان يشعر هنا أن عقله ينمو، أنه يكتشف أشياء جديدة، وبالتالي هذا يضفي على الحياة الإنسانية جمالية وتجدد. يعني الإنسان هنا مثل الماء يركض ويأسن إذا لم يكن عنده تجدد. ما الذي يجدد الإنسان لنفسه وللآخرين؟ تجددها المعلومات، ومن خلال هذه المعلومات حصلت على قصص وعلى أشعار، ووجدت أنه أنا مثلا حتى مع أطفالي وزوجي وأصدقائي لما آتي أن أحدثهم عن مثل هذه الأشياء لأنها حاضرة في الذهن، بدلا من أن يكون الإنسان وكأنه لا شيء جديد عنده يريد أن يحدث نفسه به الآخرين.
جميل، عندنا مقطع أيضا ثاني في الفيديو نشوفه ونرجع إن شاء الله.
مرحبا بكم في هذا المساء، ومرحبا بضيفنا الدائم الأستاذ علي السند، حياكم الله فضيلة الشيخ. عنوان حلقة اليوم الدراما.
دراما.
أنت تشوف الدراما؟
والله أنا أشاهد الدراما في الغالب لما يوصوني على مسلسل معين أو على دراما.
سبحان الله.
أما أنا نفسي ما أتابع، بس أسمع الشباب ويقولوا يتابع الشيء الفلاني فأتابع.
أيوه.
ومن الأشياء اللي تابعتها ثلاث مسلسلات.
أيوه.
اللي هو باب الحارة، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، لمدة ثلاث سنوات وأنا أتابعه، وفعلا كان يعني نقلة نوعية عكس الدراما الخليجية التي دائما تصور المرأة وهي في بيتها وهي في كامل الزينة وكأنها حاضرة حفل. باب الحارة كان يصور المرأة وهي خارج المنزل دائما محتشمة ومغطية وجهها تغطية كاملة،
جسمها
كامل بما فيه الوجه. طيب، فما ما فذهب عنصر المرأة المشوق اللي دائما كانت الدراما تحاول أن تجذب الناس فيه، وعنصر المواضيع التافهة مثل مواضيع الغرام والغزل وإلى آخره بصورة مبتذلة، فأعطت نموذج آخر، لذلك تابعتها لمدة ثلاث سنوات.
إذا هو مسجل
مسجل يقول لك الشيخ حسين زين جميل
مسجل. إيه؟ نحطه في الكواليس هذا جميل. أغولك؟
لا
نعم.
أغولك؟
أغولك
يعني
كذا أغتالك
إحنا. هذه سميها قولة.
ها؟
سميها قولة.
طولة؟
قولة أو غولة.
غولة أي حنا إذا واحد مسك جران واحد كذا حتى مات يقول غالة.
ايه
عربية ذي غالك يقول وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم.
الله الله.
ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم.
أيوة.
رمى القضاء بعيني جؤذر أسدان يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي لما رنا حدثتني النفس قائلتان يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم.
يا سلام.
يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنمي.
يا سلام.
لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صمم. كذا الصوت واضح؟
واضح الصوت الحين يا حسين.
فما على وجهه غير التراب ولا على الأهاضي بغير الصخر ينحطم.
الله شيخ أنت ما شاء الله يعني أشعارك كلها نغم واحد لحن واحد.
أي
ما عندك لحن ثاني. هو المدح والذم والهجاء والغزل والرثاء كلها على نفس النغم.
شيء محفوظ بس الآن أو زاد.
يقول فيصل مو زين يقول عدله مرة ثانية شيخ.
ها؟
ريستارت. إعادة بدء.
الآن.
كذي زينة فيصل؟ لا زينة هاي بالعكس والله حلوة اللي نزلها هني شيخ.
قصته هذا؟
إيه هذا ما يطيح.
ما يطيح.
نجرب. قطرة راضي عنها يقول.
ها؟
شيخ جرب تجربة بسيطة. هذه ودها حط واحدة هني واحدة هني بس.
لا ما.
جرب بس. نجرب. ونشوفها. ما هذا نزلها. زينة شيخ القطرة زينة شيخ راضي عنها.
أي قطرة؟
قطرتي.
لا
شلون تبيها؟
قطرتك أنت.
أي
أرى أنك تعفسها عفس.
ليش
أفضل يعني في تنويع.
جميل يعني أبرزنا مهارة الصوت الجميل عندك
على حال. حنا يقول سامح الله الأخوة يعني هذه طبعا حتى نوضح هي عبارة عن أحيانا تجريب الصوت.
صحيح.
هل الأخوان في الكنترول يسمعونه أو لا؟ فالإنسان بدلا من أن يقول كلاما معادا أو مكرورا يعني من باب التسلية يعني يستعيد بعض محفوظاته ومداعباته و لكن الأخوة يعني
لكن هذا
سامحهم الله
الآن يعني. اكتشاف بأن الدكتور يملك صوت ما شاء الله شجي جدا واستمتعنا فيه. شكرا. بين الكواليس كثير يعني كنا نسمع صوتك الجميل.
شكرا بس, شكرا بس مو بهذا اللي تقول في الكواليس.
طيب بيتكلم معك دكتور عن قضية التواصل بين الناس وأن المزاح والفرح هو أسلوب من أساليب التواصل يعزز التواصل والثقة والعلاقات بين الناس.
أكيد يعني النفس المرحة والمرح بطبيعته مما يعزز التقارب بين الناس وحتى داخل الأسرة الواحدة. وأنا سمعت قبل قليل تتكلم عن قضية الحب وكأنك تقول أنه أمر تافه إن صح حدسي.
أنا؟
إيه
لا أنا كان قصدي
بأن عليك يعني. فالحقيقة الحب ليس شيئا تافها هو شيء كبير ومعنى عظيم وطبعا الحب الذي يعني يستظل بظل شريعة الله وبالحلال بعيدا عما حرم الله هو جزء من كينونة الحياة جزء من العلاقة الزوجية. هنا طبعا أنا أشير إلى مسألة التواصل. التواصل قبل أن يكون تواصلا بالأجساد هو تواصل بالنفوس تواصل بالأرواح. أن تكون العلاقة علاقة صداقة علاقة شراكة علاقة تعرف يعني الزوجين مثلا قد يمضون 30-40 سنة مع بعض وحيانا تقول ما فهموا بعض بشكل جيد. واليوم كان أحد أبنائي يقول لي هذا الكلام أنه يعني وهو صغير يعني لكن أدرك هذا المعنى أنه أحيانا الإنسان يظن أنه يفهم الآخر والواقع أنه لا يفهمه. أعتقد أنه أنت حينما تعتقد أنك فهمت الآخر تماما فأنت ما فهمته. إذا قلت فهمتكم فأنت ما فهمت.
ما فهم.
لكن إذا أنت تحاول أن تفهم وكل يوم تكتشف عنده شيء جديد هذا ممكن. أريد أن أقول أنه فيما يخص النساء والرجال بحكم اختلاف طبعا الجنس في كثير من الأحيان ليس هنا بل في العالم كله يعني تجد الحركات النسوية مثلا في الولايات المتحدة وفي غيرها من بلاد العالم يعني مشكلة الرجل والمرأة تحويل العلاقة إلى علاقة فيها قدر كبير من الاضطراب من الصراعية والتأهيل للصراع التنافس على المواقع حتى داخل البيت داخل الأسرة. وأحيانا نحن نستخدم طرائف نتكلم نحن عن المتعة نستخدم قصص وطرائف ونمرر في الجوال وسائط ورسائل بعضها قصير وبعضها طويل. الرجال يمررون قصص عن النساء وطرائف والمرأة مثلا الخليجية أو الأماراتية أو اللبنانية أو المغربية أو المصرية والنساء يمررن أيضا طرائف عن
الرجل الخليجي أو الرجل
وبالمناسبة أنا شفت مرة مقطع أرجو أن يكون قريبا الجوال، الجهاز لا يطاوعنا الأيباد، لكن أرجو أن يكون قريبا، يتحدث عن هذه القضية بالذات،
قضية
عدم الفهم. أنه يعني الرجل يقول أن المرأة لا يمكن أن تفهم. شوف هذا هذا المقطع. أيوة ممكن يشوفه
يعني. لا راحت الصورة بس. عيدها مرة ثانية دكتور.
أي لحظة بس إن شاء الله لا يكون. أيوة هذه أمامك الصورة. لا
صورة الكتاب
هذا المجلد الأول. هذا المجلد الأول من كيف تفهم المرأة. طبعا الأخ كاتب عليه أنه حصريا كتاب كيف تفهم المرأة على رابط معين. المهم هذا المجلد الأول والرجل لا زال في بداية يعني. وإذا عندك أمامك عدة مجلدات، هنا تصوير المرأة وكما لو كان الإنسان يعني أمام لغز غير قابل للحل، في مبالغة. ولكن الرجل لما يقول أنه يريد أن يفهم المرأة، هو في الواقع كأنه يريد أن يفهم نفسه، أو أن تكون المرأة هي صورة تطلق الأصل عن ذاته. الجمال في التنوع، جزء من جمالية الحياة، جمالية المتعة في الحياة هو تنوعها. ولذلك الله سبحانه قال أن يعني امتن علينا بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجا، أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الوقت ذاته في الآيات ذاتها في سورة العنكبوت تكلم الله تعالى عن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وتكلم عن المخلوقات والتنوع الذي فيها. فالجمالية أحيانا في مشاهدة المتعة، البر والبحر والسهل والجبل والطريق والألوان المختلفة والخضرة والجمال. ولذلك أحيانا إذا اجتمعت هذه الجماليات كلها كان هذا أيضا منظرا في غاية البهجة. أحيانا يكون بعض المناظر كما يسمون بانوراما، قد يكون المنظر هذا فيه شمولية وعمومية تطل من خلاله على مجموعة أشياء جميلة ورائعة. هنا بهجة العين، بهجة الأذن، بهجة القلب، بهجة الحس، بهجة العقل. هذه الأشياء من مجموعها هي جزء من تكوين الإنسان وتركيبة التي لا يجب على الإنسان أن يجور عليها ولا أن يندفع وراءها أيضا بدون ضوابط ولا أزمة.
جميل. أحيانا الناس يبحثون عن المناسبات لكي يفرحوا فيها، البحث مثلا عن قضية عيد الميلاد، هي الإنسان هو اللي ينشئ هذه المناسبة، عيد الزواج أو عيد الأم والأعياد الكثيرة التي يستغلها الإنسان من أجل أن يظهر فيها الفرح. هل ترى بأن هذه ظاهرة جيدة ولا لا؟
يعني هذه أعتقد أنه يعني مثلا يعني ذكرى الميلاد للأطفال الصغار كثيرا ما سئلت عنها وأجيب بجواب واضح أنه هذه ليست عيدا بمعنى العيد المذموم، لأن هذه تخص هذا الطفل بينما أخوه لا تخصه لأنه له ميلاد مختلف، أو أخته أو أمه أو أبوه، فهي قصة خاصة. وحتى حينما يحتفل بهذه المناسبة هو يجمع مجموعة من أصدقائه أو قرابته ليس أكثر،
وليس فيها شعائر دينية،
ليس فيها شعائر دينية ولا فيها معنى العيد. حتى ليست مثل أيام مثلا اللي يسمونها الأيام الوطنية التي يعني الناس كلهم يحتفلون فيها في نفس الوقت أو في يوم معين أو يكون فيها إجازات أو شيء من هذا القبيل، لا أبدا. هي قصة تخص هذا الشخص وربما يذهب لأكل وجبة مع مجموعة من أصدقائه أو يعبر ب يعني كيكة أو شيء من هذا القبيل ليس أكثر. البعض يقولون هذه قصة إن والله هذه أشياء عبارة عن تشبه أو أنها مأخوذة من مجتمعات أخرى. أقول الواقع يثبت أن معظم العادات هي عادات شائعة بين الشعوب كلها
مشتركة بين الشعوب،
وحتى قبل الإسلام عادات العرب وقريش وغيرهم كان فيها عادات من الحبشة وعادات من الشام وعادات من الفرس وعادات من مصر وعادات من غيرها، وجاء الإسلام ولم ينفي من هذه العادات إلا ما كان يتعارض مع الشريعة يعني. وحتى عادات العرب في الجاهلية يعني تم إقرار الكثير منها فيما يتعلق باللباس، فيما يتعلق بالبناء، فيما يتعلق بالمعمار، بالشوارع، بعقود، بأشياء كثيرة يعني تم إمرارها وإقرارها. فليس القصة هنا أنه كل ما كان أصله غير إسلامي مثلا لا يتم التعاطي أو التعامل معه. وهذا
ومثل هذا عيد الزواج أو ذكرى الزواج أو
وهذه العادة ليست أيضا ليست هي في الواقع أن عادة تستطيع أن تقول أنها خاصة بشعب من الشعوب. أنا أرى أن التشبه المذموم والمنهي عنه هو ذلك التشبه بخصائص الأقوام والتي ربما تظهر على سماء الإنسان الفرد أو الجماعة، بحيث إذا رؤيت ظن بأن هذا الإنسان من هؤلاء القوم لأنه يحاكيهم أو يقلدهم. أما مسائل الفرح العادية والخاصة وكذلك الأزواج كونه بمناسبة الزواج خرج بزوجته مثلا، استأجر لها غرفة في فندق، أو خرج بها إلى مطعم، أو سافر بها إلى مكان، أو أحضر لها مثلا هدية متواضعة وما أشبه ذلك. أعتقد أن هذه الأشياء من الأشياء الفردية والسلوك الشخصي العادي الذي ليس فيه معنى من معاني التعبد حتى نقول أنه ممنوع لأنه بدعة. البدعة تكون في الشريعة، وهذه أمور عادية دنيوية تماما. وإلا ستجد والله حتى في حياتنا العملية، في تجاراتنا، في تعليمنا، في إعلامنا، في برامجنا، في أشياء كثيرة جدا هي أمور جديدة وطارئة وتم قبولها دون نكير. بل في أمور تعبدية أحيانا، يعني الناس تعودوا أن يسمعوا حديثا مرتبا بعد صلاة العصر، أو يسمعوا حديثا مرتبا في أدبار الصلوات مثلا في رمضان أو في غيره، أن يسمعوا بعض الأشياء بشكل منتظم، ولكن ليس فيها معنى البدعة، لأن الناس يعني لم يقصدوا فيها إحداث شيء لم يأذن به الشرع، وإنما يكون فيها وعظ أو تذكير أو ما أشبه ذلك من المعاني الحسنة، فضلا عن الأمور المباحة الدنيوية العادية البحتة. الأصل فيها الإذن، والذي يقول بالمنع هو الذي يلزمه الدليل.
هذه الأمور كلها ترجع إلى قاعدة الأمور الدنيوية خاصة، وهي ترجع إلى قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة.
الإباحة،
نعم،
هذا صحيح. ولذلك العادات على وجه الخصوص هي الأصل فيها الإباحة، إلا إذا كانت هذه العادة تعارض شريعة، أو أحيانا قد تجب لأنه يتحقق من ورائها واجب شرعي، وما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب، وقد ترتقي العادة إلى أن تكون عرفا، والعادة محكمة كما يقال، والأعراف يؤخذ بها في كثير من الأفعال المكلفين.
أي الفرح يزيد عندما نشرك الآخرين فيه، وخصوصا مثل الأطفال أو العمال أو الأجراء اللي عندنا، فمشاركتهم أيضا في الفرح هو مما يزيد الفرح ويعمه.
ولا لا أرى الحقيقة معنى لفرح أنه والله السائق الموجود في المنزل يعيش في غرفته كئيبا حزينا، الناس يفرحون وهو بعيد عن أهله، ولا أحد يستذكره بكلمة أو وجبة أو ابتسامة أو ضحكة. أو العاملة الموجودة في المنزل تذكر يعني لما الناس يتحدثون عن العادات الناعمة، الأول العادات الناعمة تبدأ من المطبخ، لأن الخادمة نفسها امرأة حتى لو كانت صاحبة المنزل بعيدة عنها، فهذه الخادمة هي امرأة وهي كائن إنساني. فأيضا إدخال الفرحة والسرور عليها، تعهد هؤلاء الناس بالكلمة الطيبة بالابتسامة، لأنه بالعكس أحيانا الذي يحدث هو أن فرحة الناس بالنسبة لهم هي حزن، لأنه هنا السائق سيكون مشغولا بالمشاوير والانتقال، والخادمة مشغولة بالعمل والطبخ والاجتهاد والتنظيف والأطفال والناس الذين يعني يدخلون المنزل، وتحول المنزل أحيانا إلى يعني كأنه مدرسة، فيكونوا محرومين من هذه المتعة. بينما الله تعالى يحب أن يحسن الإنسان إلى عباده، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، خاصة الناس الغرباء الذين هم بعيدون، وأحيانا نمارس ضدهم قدرا من العنصرية، يعني ما يأكلون معنا، ما يشربون معنا، لا يتعاطون معنا أشياء، قد يعتقد البعض أن هؤلاء مصدر يعني لأمراض أو أشياء من هذا القبيل، قد يكون فيه جفوة بينهم وبين أهل البيت بشكل كبير ومسرف. الأطفال الصغار أيضا ينبغي أن يكون جزءا من الفرحة، بل هم الفرحة، أن يلبس الأطفال جميلا، أن يتزينوا، أن يعني يكون عندهم في ذلك اليوم مثلا عندهم بالونات، عندهم ألعاب، عندهم حلوة. تجمعات، عندهم الحلوى، يعني جمالية الأطفال، وعندك ما يسمونه بالعيدية أحيانا، يعني جميل أن يفرح الأطفال دون مبالغة ودون أن نشق على الآخرين. يعني أذكر مرة واحدة تقول أنه في الكويت حتى على وجه الخصوص، يعني كان عندها مناسبة، مناسبة ميلاد يعني، وجو الناس تعرف بالميلاد أصبح هناك عادات للمواليد، يعني وكل يوم تتجدد هذه العادات، ومن ضمنها شراء الكثير من الهدايا والإسراف والبذخ فيها. فواحد جاء وسلم، وبدلا من أن يضع في يده شيء صافح بيده يعني بحرارة، وقال والله يعني تستهلون كل خير، لكن ترى والله تعرفون الأمور يعني الأحوال ميب على ما يرام يعني. فالبنت قالت له والله طلتك يا عمي، تسوى الدنيا وما فيها. شوف الكلمة الجميلة هنا، يعني كم أدخلت عليه من السرور، بدلا من أن يأتي وهو خجل أو يشعر بأنه لم يكن قادرا على يعني إحياء هذه المناسبة بهذا المعنى، جئت تلك الكلمة المعبرة يعني. فالحقيقة مثل هالمعاني هذه ينبغي أن تحيا في المناسبات.
كيف ترى يكون الفرح للمغتربين في خارج أوطانهم؟
التواصل هنا أيضا يمكن، المغتربون يمكن أن يقيموا فرحهم حيث هم، كثير من الطلبة المبتعثين مثلا يقيمون في نواديهم، في تجمعاتهم، في أماكنهم، والحمد لله هذا متاح وممكن. بل على العكس هو من شأن أن يعرف أهل البلاد الأصليين بعادات الفرح عندنا، بأعيادنا الإسلامية، بتواصلنا وتراحمنا، والناس هناك بطبيعتهم يحبون الاستكشاف يعني. فليعلموا أن في ديننا فسحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك عائشة تلعب تشاهد الحبشة وهم يلعبون في المسجد، قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا ينبغي أن يشاع، إذا تقصد أن يعرف الناس وجه الجمالية والفسحة والفرحة والمتعة، وأن الدين ليس دينا جاء فقط للتخويف، وإنما يجمع بين الخوف والحب والرجاء. هذا معنى مطلوب. أيضا المبتعثون أنفسهم أو المقيمون هناك من حقهم أن يفرحوا وأن يستمتعوا، وهنا فرصة أن يستذكروا أهلهم ومن وراءهم بكلمة طيبة، برسالة،
اتصال،
بمفاجأة، باتصال، بطرق مختلفة.
جميل. دكتور دفر، أنت جربت العيد في السجن؟
أي نعم.
كيف
خمس
كان؟
سنوات.
خمس سنوات، يعني مر عليك خمس أو عشر أعياد يعني تقريبا. كيف كان العيد هناك؟
وأعياد وآلام في نفس الوقت، يعني الإنسان فيها ليس قادرا على مشاركة الآخرين الفرح أو الحزن يعني. وهذا من جهة يعني الله سبحانه وتعالى ما حمل نفسا إلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا حمل النفس احتملت يعني. والكثير ما يتكلم شعراء العرب عن هذا المعنى والنفس، وكيف أنه يعني إذا يعني الإنسان حملها قرت واستقرت وتقبلت مثل هذه المعاني. وما أنا فما أنا من جزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. أنا وافق على الشطر الأول، فما أنا من رزء وإن جل جازع يعني مصيبة، وأما ولا بسرور بعد موتك فارح فهذا لا وافق عليه، لأنه أعتقد أنه الفرح هو خير ما نداوي به صعوبات الحياة ومتاعبها. كنا نفرح في السجن بالعيد،
وكان يوم يتغير يعني يوم العيد له عادات
يعني
الخاصة،
ما يتغير كثيرا،
هو يعني الأيام يكون فيها نوع من
الأيام متشابهة كانت الأيام متشابهة، لكن كان يتغير في مشاعرنا وأحاسيسنا، تبادل القصائد، الأشعار، أحيانا ينشد الناس من وراء الأبواب الكلمات الجميلة.
عطنا من أناشيد
يعني في القصائد المشهورة، يعني مثلا عيد تعاودنا في السجن يا عيد، وقد مضى زمن فيك الأغاريد، بالأمس أنس وفيك الشمل مجتمع، واليوم يا عيد تغريب وتشريد، يا عيد أذكيت نار الشوق في كبدي، ففي الفؤاد من الذكرى تناهيد، ويح الفؤاد على بعد تلامسه ذكرى لها في شغاف القلب تخديد. وهذا أحد الشباب عبد الله حميد كان معنا في السجن،
كان ينشدها
وطبعا هنا يجدون شعر المتنبي يعجبهم، عيد بأية حال عدت يا عيد، أو شعر أيضا عمر بهاء الدين الأميري، ما العيد والقدس في الأغلال رازحة، وفي الخليل ملمات وتشريد، وصيحة المسجد الأقصى مخنقة الأصداء بالدم والويلات ترديد، واللاجئون صيام العيد فطرهم. نحن نجد العديد من الشعوب الإسلامية في اليمن، في الشام، في العراق، يعني في بورما، هناك معاناة في أكثر من بلد إسلامي. هذه المعاناة ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا معها ويتعاطفوا معها ويتواصلوا، وفي الوقت ذاته لا يجوز أن نقول والله الفرح مؤجل أو ملغى حتى تستتب الأمور، لأن هذا لن يحدث حتى قيام الساعة يعني. ولذلك ينبغي أن يكون هناك وعي وتوازن في هذه القضية. واللاجئون صيام العيد فطرهم، وجل أفراحهم هم وتسهيد، يا رب أخذك للباغين أخذ ردا، والفتح للفتح حتى يصدق العيد. وأنا أيضا أذكر قصيدة لواحد اسمه محمد بن سليمان الشبل، حفظتها وأنا في المرحلة الثانوية. قصيدة رائعة وجميلة، لكن لم أجد لها ذكرا ولا لقائلها، مع أنه من الواضح أنه كان شاعرا متفوقا ومبدعا، ولعل هذه دعوة يعني إن كان يعني
أحد يعرفها،
أحد يعرف معلومات، بحيث أنه يعني نحصل على معلومات أفضل وأجمل وأكمل.
شو تقول القصيدة؟
يعني هي اللي أحفظها عن العيد. يعيد أنت على المدى إشراقة النفس العليلة، وسعادة القلب الذي لم يلق في الدنيا سبيله، لكنها الأيام تسلب منك فرحتك الأصيلة، لكنها الأيام تلغي عنك فرحتك الجميلة، وتحيل صفو العيش فيك إلى أمان مستحيلة، إن لم يكن يعني يا عيد يعني عن الوطن، يا فرحة العيد التي ثقلت على صدر الزمن، يا عودي إذا عادوا إلى أرض الوطن، عودي إذا عاد الفتى والطفل والشيخ المسن، وتطلعوا في لهفة للأرض للحقل الأغن، إن لم يكن هذا لقاء العيد فيك فلن نريد فلن نطيق، فلقد سئلنا العيد أثوابا والبسة الرقيقة إلى الجرح يدميها ولا الذكرى تمر بها دقيقة. هذا
جميل, جميل. دكتور عندي المقطع الأخير من الفيديو, الشباب قاعد يقولون لازم تحطه, عطني المقطع الأخير.
فالمقصود أن هذا القدر من الوعظ هو مطلب, يعني أن يكون الإنسان عنده نوع من التذكير بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة.
الله طرط طلع على بالي تعليق. بغيت أقول لك قليل منه لا بأس يعني.
إيه هذا قصدي يا أخي, بس
لا يصير نعيد من أول, حرام يا أخي, ترى الشيخ ماشي زين كان.
لا لازم نعيد يعني, الشك والله
ما في عاد من أول. لا
لا لازم
نعيد. أنا ترى ما ضحكت شيخ يعني, أنا قاعد
تضحك.
دكتور هناك إفراط في تناول قضية الإدمان من ناحية وعظية دون الحديث. لا ترى الدكتور قاعد يضحك والله العظيم.
أظن ما في تسجيل اليوم.
أي لا الدكتور قاعد يضحك. استغفر الله العظيم.
استغفر الله.
خلاص ها؟ لا لا بس يقول محششين اليوم, حلقة تحشيش بعد. شو والله أنا ماني قادر, أنا ماني قادر.
لا لا أبدأ,
لا 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 يلا يلا بسم الله
أبدأ يعني
الله. طيب يلا دكتور, يغلب على معالجات القضية هذه الجانب الوعظي أكثر من الجانب العملي والوسائل العملية الحقيقية. الوعظ له دور ولا هو قضية هامشية ما لها أي صحيح. يعني وليس في المخدرات وإنما في مختلف القضايا صحيح. التي يحصل فيها الإدمان
صحيح. أعتقد أنه فيما يتعلق بالوعظ له دور كبير.
الحمد لله يعني انتهت ذاك اليوم.
ما ادري اكملها ضحك.
لا الحمد لله مر على مر بسلام يعني, انا توقعت ان ذاك اليوم ما نقدر.
طبعا في شفره يعني,
في كلمه سريه هي اللي كانت سبب الضحك.
كلمه سر يعني.
عموما كان هذا اخر مقطع. انا في ختام هذا البرنامج دكتور اشكرك واعتذر لك, يعني يمكن اثقلت عليك في بعض الاسئله وخصوصا السؤال الاخير, احيانا ما اكون متابع معك بالشكل المطلوب, فأرجو أن تسامحني في هذه الحلقة
وكثر خيرك وفي هذا البرنامج. فرصة أننا نرسل الحب والتحية مع كل حرف لأصدقائنا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا.
وشكر أيضا يعني لا يفوتني أن أشكر الطاقم الفني, الشباب اللي معنا المصورين والإضاءة والصوت, وكذلك أشكر فريق الإعداد, صراحة ما قصروا معنا الشباب في الإعداد, فريق كامل.
عبد الرحمن جزاهم الله خير.
والمخرج أيضا نشكره جزاه الله خير. وشكر لكم أنتم أولا وأخيرا أيها المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم. بإذن الله نلتقي في أعمال أخرى وإطلالات جديدة بإذن الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.